أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 22 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، ولا يزال حديثنا موصولا عن باب النيات. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الحديث 12 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت الغار، فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وما أدراك ما عبد الله بن عمر؟ إنه أحد العبادلة الثلاثة. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس نشأوا في الإسلام، وكل منهم كان له دوره في الإسلام على خير ما يكون، وكان أكثرهم اجتهادا في الطاعة والعبادة. عبد الله بن عمر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضرب به المثل، وكنيته أبو عبد الرحمن. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبوه عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيغة سمعت من أقوى الصيغ التي تذكر في الحديث، رأيت وسمعت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، ونقف مع شيء من المفردات قبل الشرح أو الشرح الإجمالي لهذا الحديث وما يؤخذ منه. فالنفر هنا بمعنى الرجال، ثلاثة نفر أي ثلاثة رجال. آواهم المبيت أظلم عليهم الليل، وهم أمام جبل وجدوا فيه مغارة، والغار ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه عن الشمس وما أشبه ذلك. وقول أحدهم وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الأهل مثل الزوجة والأولاد، والمال مثل الأرقاء والتجارة من بيع وشراء، والغبوق هو ما يتناوله الإنسان عشاء أو ما يشربه ليلا. ونأى بي طلب الشجر أي أبعد بي طلب الشجر حتى تأخر في العودة. وقوله حتى برق الفجر أي حتى طلع الفجر وهو ينتظر استيقاظ أبويه، وعيالي يتضاغون من شدة الجوع يعني يتصايحون ويبكون. وفي حديث الثالث أو في قول الثاني فأرادها على نفسها أي أرادها للزنا والعياذ بالله. ألمت بها سنين أصابها فقر وحاجة، في قولها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه أي لا تأتي ما حرم الله، ولا تأتي الزنا وعندك الحلال يمكن أن يكون حلالا، وفض الخاتم تعبير عن فض البكارة. فهذه أغرب الألفاظ التي يحتاج طالب العلم أن يعرفها، وبعد معرفة هذه الكلمات أو تلك المفردات تعالوا بنا نشرح الحديث شرحا إجماليا مع بيان ما يؤخذ من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنه في من كان قبلكم، وكان عليه الصلاة والسلام يحكي حال الأمم السابقة فيما فيه العظة والاعتبار، وفيما يعد شرعا لنا، وقد قال العلماء: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت ناسخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي حال أولئك النفر الشبان أو الرجال إقرارا منه بما فعلوه، وهو عندنا باب في التوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، وهو لون من التوسل المشروع، أن الله عز وجل وفقك لعمل صالح تبتغي به وجه الله، ثم أنت تسأله به، فالأمر منه وإليه، هو الذي وفقك لهذا العمل الصالح وأعانك عليه وأعطاك الفرصة لأن تسأله به، فتقول: إن كنت فعلت كذا أو كذا في يوم كذا وفي ساعة كذا، وأنت ترجو أن تكون مخلصا في هذا العمل الذي ما ابتغيت به إلا وجه الله والأجر والمثوبة من الله، وما أردت به وجه أحد من الناس، ولا اطلع عليك أحد من الناس، ثم أنت قمت بهذا الصنيع رجاء مرضات الله عز وجل ورجاء مغفرته، ترجو بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو السر في إيراد الحديث هذا في باب النيات، وإلا فبابه الأصيل هو باب التوسل المشروع، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وملابسات الآية تحدثك عن نوع من التوسل المشروع يرتبط بالعمل الصالح، ويؤتى بمثل هذا الحديث في تفسيرها على أنك تتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهذا من بعد توسلك بالأصل وهو الإيمان بالله، وتوسلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذلك أقرنا ربنا عز وجل أن نتوسل إليه بالإيمان به: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. النتيجة فاستجاب لهم ربهم فتوسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان به مع أنه هو الذي وفقهم إليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي ذات الباب أيضا قال لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كأن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام من دعا بهذا فقال دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي الرواية الثانية قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له إلى غير ذلك مما هو في هذا الباب من التوسل المشروع. أما الركن الثاني في التوسل المشروع فهو العمل الصالح، ودليله من القرآن كما ذكرت قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهنا تقوى عمل صالح، والجهاد عمل صالح، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال الصالحة التي تعد امتثال أمر أو اجتناب نهي أو تكون قربة إلى الله عز وجل من جنس الفرائض والنوافل الشيء الكثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا في استجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات ورفع الدرجات وكتابة الحسنات ومحو الخطيئات. كل ذلك موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة متضافرة. وعند الإجمال مما يدل على جواز التوسل المشروع بالعمل الصالح يأتيك حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، والذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لنا فهو شرع من قبلنا وهو شرع لنا ولم يأتي ناسخ ينسخه. فيقول عليه الصلاة والسلام انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدر الصخرة من الجبل. وهذا أمر وارد، فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لو كان اللفظ مفردا يبقى أن تدعوه، لكن تدعو هنا على الجمع، إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فهذه مقدمة الحديث. الثلاثة نفر، الثلاثة رجال انطلقوا وآواهم المبيت فدخلوا في الغار، يعني ليبيتوا فيه. وقد علمت أن الغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه أو يتظللون فيه عن الشمس وما أشبه ذلك. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار، فتدحرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سدت باب الغار، والصخرة ثقيلة، وحاولوا أن يزحزحوها فلم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرة وثقيلة، فأيقنوا أنهم لا يستطيعون تحريكها، ورأوا أنه لا منجا لهم إلا بتدخل من العناية الإلهية الذي أوقع الصخرة على باب الغار. سبحانه هو القادر على أن يزيحها ويفرجها، فرأوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، فكل منهم أخذ يبحث عن أفضل ما عمل، ليس من جنس الأعمال العادية التي يراها الناس وتتم مع الناس، إنما شيء أخلصوا فيه النية لله عز وجل وفعلوه خفية وابتغوا به مرضاة الله تبارك وتعالى، فكانت هذه الأعمال ما بين امتثال أمر أو اجتناب نهي. امتثال أمر كالبر بالوالدين وما أفضله من عمل صالح يتوسل به إلى الله عز وجل، حيث قرنه الله عز وجل بعبادته وذكره بصيغة الإحسان، وذكر الإحسان بالمصدر ليكون الإحسان كله للوالدين وبالوالدين إحسانا. والثالث ذكر إعطاء الأجير أجره لكن في أحسن صوره، حيث لم يعطي الأجير أجره الذي تركه ومضى، كان يمكن أن يكون دراهم معدودة، وكان ممكن يكون سبب ترك الأجرة نسيان أو انشغال أو أنه استقل هذه الأجرة، كيف أنا عملت طوال اليوم وأنت تعطيني هذه الدراهم المعدودة. الشيء الجميل أنه استثمر له هذا الأجر ونماه له بأفضل صور النماء، والله عز وجل بارك في هذا الأجر القليل، والذي كان من الممكن أن يكون في بداية الأمر اشترى له به عنزة أو سخلة، يعني عنزة صغيرة أو شاة، وكان هذا ثمنها في ذلك الوقت، فإذا بها ما شاء الله تلد وأولادها يلدون وهو يكثر هذا الشيء، ويشتري له بجوار الشاة بقر، وتنجب وتتناسل وتتكاثر، حتى صار هناك مكان يسمى الحوش، الحوش الزريبة، قد امتلأ بماشية هذا الإنسان الذي ترك أجره. فهذا أيضا من ماذا؟ من الأمر. إذن أمر تمثل في بر الوالدين وفي إعطاء الأجير أجره بأفضل الصور، وهو أنه نماه له واستثمره. والثاني في الحديث ذكر التقرب إلى الله عز وجل بالبعد عن منهي عنه، عن العفة. المنهي عنه وهو الزنا، وأنه تورع عن هذا الزنا مع قدرته عليه ابتغاء وجه الله تعالى. فذكر أحدهم إذن بره التام بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث ورعه ونصحه. فكانت هذه مقدمة الحديث، وبقي الشرح والتفسير والتفصيل، وقد انقضى الوقت المحدد، فلنا لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.